بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات نادي تفسير للقراءة. اليوم سوف يكون نقاشنا إن شاء الله لبحث كتب باللغة الإنجليزية وترجم إلى العربية على موقع مركز تفسير في البوابة بعنوان القرآن خطيا، دراسة في الترتيب الزمني لسور القرآن في كتاب تاريخ القرآن لثيودور نولك. والباحثة باحثة فرنسية متخصصة في الدراسات القرآنية، ولها يعني دراسات كبيرة جدا عن ترتيب نزول القرآن الكريم حسب النزول، ودراسات في هذا الجانب ما يسمونه القراءات التعاقبية للقرآن الكريم. وعنوان البحث معناها القرآن خطيا، يعني القرآن مرتب ترتيب زمن. يعني عنوان البحث باللغة الإنجليزية The Quran Made Linear، يعني أن القرآن يصنع خطيا زمنيا. طبعا هذا البحث هو من أفضل بحوث هذه الباحثة الفرنسية إيمانويلا ستيفان دي نيدز، ترجمه الباحث حسام صبري على موقع المركز. طبعا هذا القرآن العظيم يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، القرآن الكريم، واشتغل به الناس من مختلف الأديان ومن مختلف العصور، ما بين معظم له مؤمن به وهم الباحثون المسلمون، بحثوه من زوايا تفسيره، نزوله، سبب نزوله، من بداية من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود، حياك الله أبو عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رواية ثبتت عنه أنه يقول: والله ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت، مكان النزول، ومتى نزلت، زمن النزول، وفي من نزلت، سبب النزول. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطيء لرحلت إليه. ولم يكن أحد يستطيع أن يرد هذه الكلمة على ابن مسعود، أنه كان يعني صادقا فيما يقول، وهو عارف بما يقول، وهو من أوائل من أسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك الاهتمام بنزول القرآن الكريم حسب الزمن بترتيب النزول كان موجودا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم العارفون به. ثم جاءت بعد ذلك روايات في كتب علوم القرآن تذكر لنا ترتيب النزول، لكن هذه الروايات لم يثبت منها روايات يمكن أن نعتمد عليها. وكان ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس على حسب نزوله، وإنما على حسب هذا الترتيب الموجود في المصاحف. فكانت تنزل الآيات فيقول لكتاب الوحي: ضعوها في سورة كذا وكذا، ضعوها في سورة كذا وكذا، فتكون لنا وتشكل القرآن الكريم كما هو موجود بين أيدينا الآن. ولا يوجد لدينا نسخة من المصحف مرتبة زمنيا أبدا، ولم يكتب ذلك أحد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني جاء المستشرقون، وخاصة من بداية يعني القرن الثامن عشر 1750 وما بعده، بدأ الاهتمام أكثر بموضوع ترتيب القرآن حسب النزول. وكان من أوائل من اهتم بذلك المستشرق جوستاف فايل، هذا مستشرق ألماني له يعني جهد كبير في هذا الموضوع، اسمه جوستاف فايل. ولد هو 1222 هجرية، يعني متقدم، يعني في أيام الشوكاني 1808 ميلادي. له كتاب اسمه النبي محمد، وهم عندما جاءوا لكي يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه يجب ترتيب القرآن ترتيب زمني، حتى يستطيعوا من خلال هذا الترتيب الزمني معرفة كيف تطورت الدعوة الإسلامية، كيف تطورت السيرة النبوية، وهي فكرة ممتازة جدا، لكن دونها خرط القتاد. شفت الفكرة؟ فهي فكرة ممتازة أنك تعرف كيف تدرج القرآن، لأن معرفة التدرج الزمني لنزول الوحي نستفيد منها في موضوع النسخ في القرآن الكريم كما تعلمون، لأن النسخ هو نسخ المتأخر للمتقدم، صح؟ فهي مرتبطة بالزمن والتاريخ. المكي والمدني أيضا معرفته مرتبط بهذا الأمر، لكنه يصعب جدا. حتى كما قال ثيودور نولدكة يقول حتى محمد نفسه ما يستطيع يرتبه على حسب النزول، يقول ما 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 فيه عنده مستند، وإنما كان يتبع ما يقول له جبريل، فنزل هذا القرآن وجمع كما هو موجود بين أيدينا اليوم. لاحظوا الآن الترتيب الموجود في المصحف الآن لا يمكن أحد يعبث به، صح؟ وحفظ حفظا تاما، وكل المصاحف التي وصلت إلينا هي على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، لكن لا يوجد مصحف واحد مرتب على النزول أبدا. حتى إنه قيل إن مصحف علي رضي الله عنه كان مرتبا على ترتيب النزول، هذا غير صحيح، لأنه عثر على نسخة قيل إنها مصحف علي في جامع صنعاء وطبعت ليست على ترتيب النزول، وإنما على نفس ترتيب المصحف. فإذا لاحظوا يا شباب هذا الاهتمام من المستشرقين بترتيب القرآن حسب النزول. جوستاف فايل في كتابه النبي محمد عمل هذا المسألة، ثم اعتمد في كتابه، كيف اعتمد في ترتيب النزول؟ اعتمد على كتاب في السيرة النبوية للمؤلف، لهذا المؤلف، هذا الكتاب يا شباب اسمه تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، في السيرة النبوية يعني هذا هو تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، هذا كتاب مشهور في السيرة النبوية للشيخ حسين بن محمد الديار بكري، يعني كان في تقريبا 900 و هذا المؤلف صاحب تاريخ الخميس تحدث في المقدمة عن كيف رتب كتابه في السيرة النبوية، وذكر من ضمن ما ذكر ترتيب السور في النزول، فقال ذكر ترتيب ما نزل بمكة. روي عن الحسين بن واقد أنه قال أول ما نزل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك، وقيل أول ما نزل سورة الفاتحة كذا في البرهان وهو ضعيف، وفي رواية أن أورد نزول الفاتحة بعدها يا أيها المدثر ثم نون والقلم ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر وهكذا. ثم قال واختلفوا في آخر ما نزل بمكة وسردها ثم المدينة إلى آخره. فهذا النقل اللي في مقدمة تاريخ الخميس كان معتمد عند المستشرقين، لأن هذا الكتاب كتاب قديم جدا طبع، هذه الطبعة بالذات طبعت في تقريبا 1240 هجرية تقريبا. لكن رواية ترتيب النزول حسب أو ترتيب السور حسب النزول موجودة في كتب التراث، موجودة في تاريخ اليعقوبي، موجودة في الإتقان للسيوطي، موجودة في عدد من كتب التفسير من كتب علوم القرآن، يعني ليس هذا هو المصدر الوحيد، لكن هذا الذي اعتمد عليه جوستاف فايل. فلما يعني رتبها جوستاف فايل هذا الترتيب وعدل فيها بعض التعديلات معتمدا على ماذا؟ ليس على الروايات الإسلامية، لأن التعامل المستشرقين وطبعا غالبهم بل كلهم تقريبا غير مسلمين، ما بين يهود ونصارى وغير ذلك، فهم يتعاملون مع القرآن الكريم على أنه كتاب لمحمد، يعني كتاب بشري، ويبحثون وراء النص القرآني عن محمد ولا يبحثون عن الله، فيختلفون طبعا في، لأن مسألة الإيمان بالقرآن مسألة يعني اعتقادية، مسألة يعني شخصية، لكنهم يتعاملون مع النص القرآني بشكل يعني ليس فيه تعظيم له وليس فيه كتاب بشري يعني. فتأثر بجوستاف فايل هذا عدد من المستشرقين، كان من أبرزهم المستشرق الذي سنتكلم عنه اليوم اللي هو ثيودور نولدكة، هذا المستشرق الألماني، مستشرق يعتبر شيخ المستشرقين كما سماه نجيب العقيقي، يقول هذا شيخ المستشرقين لأنه كان يعتبر هو علامة فارقة في تاريخ الاستشراق المعاصر. هو ولد عام 1826 تقريبا أو 36 1636 ميلادي، يعني تقريبا يعني حوالي 1240 أو 230، يعني متقدم صراحة، وعاش 94 سنة. ولاحظوا يا شباب أنه حصل على الدكتوراه عام 1856 وعمره 20 سنة، نعم، فهو الحقيقة من المستشرقين المتميزين الأذكياء، وتخصص في الدراسات الشرقية في القرآن في الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي، ولكنه لم يزر العالم الإسلامي أبدا، وكانت كل زياراته في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا فقط، علما أنه يعتبر شيخ المستشرقين في مسألة الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم خصوصا. يعني ثيودور نودكا كتب الكتاب هذا وعمره 20 سنة، وقدمه كرسالة دكتوراه، 1857 يعني بعدها بسنة ونص أعلنت فرنسا الأكاديمية الفرنسية أظن عن جائزة لأفضل كتاب يكتب أو كتب عن كتاب مقدس، ففاز كتاب نولتكة هذا وهو رسالة علمية كان عنوانها تاريخ أو حول نشوء وتركيب السور القرآنية، كان عنوان الرسالة كذا حول نشوء وتركيب السور القرآنية، ففاز بهذه الجائزة فبدأ ينتبه لها الوسط العلمي أن هذا الكتاب حصل على جائزة، وطبع أول طبعة عام 1860 يعني بعد سنة تقريبا من حصوله على الجائزة طبع تحت اسم تاريخ القرآن، وهو موجود نولد كذلك الوقت. بقي هذا الكتاب لما نشر يعني تلقاه المستشرقون بترحيب كبير، وأصبح هذا الكتاب هو أكبر وأكثر كتاب أثر في الدراسات الاستشراقية حول القرآن الكريم في العصر الحديث، يعني يسمونه وهذا يسمونه إنجيل المستشرقين فيما يتعلق بالقرآن الكريم وما يتعلق به، لأنه تكلم عن القرآن، تكلم عن الوحي وطبيعة الوحي وكذا، وتكلم عن ترتيب السور حسب النزول، كانت هذه من أهم المباحث التي تناولها. ولذلك البحث اللي معنا اليوم نتحدث عنه القرآن خطيا هو يناقش هذه القضية هنا. فلما طبع الطبعة الأولى تحت عنوان تاريخ القرآن بقي على هذه الطبعة تقريبا 50 سنة دون أن يراجعه أو كذا يعني، أو 40 أو تقريبا 49 سنة بالضبط. في عام 1909 نفد الكتاب وأصبح نادر، طبعا من أصحابه من أصحاب نولتكة المشهورين جولد زيهر المستشرق اليهودي المجري، كان صديق له وبينه وبين علاقات، واحتفى بكتاب تاريخ القرآن لما خرج واستفاد منه كثيرا في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي التي أصدره، وأيضا يعتبر جولد زيهر هو يعتبر كتابه مذاهب التفسير الإسلامي أنه فلدة كبده كما يقول، يعتبرها أفضل كتاب بالنسبة له، وهذول كانوا يعتنون جدا بالدراسات القرآنية ولا زالوا إلى اليوم يهتمون في ألمانيا ولذلك نحن في مركز تفسير طبعنا كتاب الاستشراق الألماني وأثره في الدراسات القرآنية، لأن التناول هذه المدرسة والاهتمام خاصة نولدك وكتابه هذا. في عام 1909 ضغطوا عليه التلاميذ اللي هم تاريخ ثيودور نولدك أن يعيد طباعة كتاب تاريخ القرآن، فيعني تكاسل أنه يعيد الطباعة لأنه يرى أن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر. يقول أنا لما كان عمري 20 سنة كنت متحمس وكنت أظن أني ممكن 100% أني أعيد ترتيب القرآن حسب النزول بالنظر إلى نصه ومضمونه دون النظر إلى الروايات التي تكلمت عن ترتيب النزول، لأنه نشأ اتجاه اللي يسمونه الاتجاه التنقيحي في الغرب في الاستشراق الذي يرى ضرورة استبعاد أي مصادر إسلامية وروايات وأسباب نزول لا يلتفت إليها لأنها غير موثوقة عنده، وإنما يرتب ولكن حسب الموضوعات وحسب البنية النصية والدراسة التحليلية للنص. فاستجاب نولتك لإعادة الطباعة بشرط أن يتم إعادة النظر ويساعده تلاميذه، فعلا ساعدهم تلاميذه واستطاعوا أنهم يخرجون الجزء الأول من الكتاب، لأن هذا 3 أجزاء بالمناسبة، يعني كتاب ضخم كما تلاحظون هو مكون من 3 أجزاء لكنه في الطبعة التي بين يدي أصبح يعني جمعت في كتاب واحد، فأخرج الجزء الأول عام 1909 وكان موجود نولدك، ثم أخرج الجزء الثاني عام 1919 وأيضا كان موجود والذي أخرجه تلاميذه، يعني ذلك الكتاب هذا يعتبر جهد فريق صراحة وليس جهد نولدك وحده، صار فيه تعديلات كثيرة وصار فيه تعارض لأن بعض تلاميذه يخالفه، فما تدري هل هذا رأي نولدك ولا هذا رأي المنقح. ثم توفي هو عام 1930 وعمره 94 سنة، وأكمل أحد تلاميذه الجزء الثالث عام 1938 بعد وفاته ب8 سنوات، فاكتمل كتاب تاريخ القرآن في الطبعة المنقحة التي يعني ساعده فيها تلاميذه، وبقيت هذه الطبعة هي المعتمدة وأعيدت طباعته طبعة أيضا أخرى عام 1981 قريب يعني، ولم يترجم إلى العربية إلا عام 2004 قريب 1424، مع أن هذا الكتاب كان موجود صداه في الدراسات الاستشراقية أو في الدراسات العربية التي تأخذ من المصادر الاستشراقية ولكن تشير أحيانا ولا تشير أحيانا، وهذه مسألة يعني في غاية الأهمية كنت أشرت إليها في محاضرة الترجمة، أن بعض الباحثين العرب والمسلمين وكذا يأخذون من هذه النتائج دون أن يشيروا إليها، وينسبونها إلى أنفسهم، كما صنع طه حسين مثلا وغيره، نصر حامد أبو زيد وغيره، لأن هناك دراسات نشطة كما قلنا في الغرب عن القرآن والدراسات التحليلية والدراسات البلاغية وكذا، يهتمون بذلك اهتمام كبير. فهذه قصة كتاب نولدك يا شباب، وهذا هو كتاب تاريخ القرآن ثيودور نولدك، هذا المستشرق الألماني هو صاحب هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما قلت لكم هو أهم كتاب كتبه المستشرقون في تاريخ القرآن وتاريخ النص القرآني وما يتعلق بالوحي. طبعا هذا الكتاب مليء بالأخطاء والشبهات المثارة التي أثاروها حول القرآن، لأنهم لا يؤمنون به أنه نص مقدس نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يرون أنه كتاب بشري لمحمد، كتاب محمد. فعندما أرادوا يعني أنهم يكتبوا السيرة النبوية قالوا لابد حتى نستطيع أن نصل إلى يعني ترتيب صحيح للسيرة النبوية أن لابد من ترتيب القرآن ترتيب تاريخي، وظنوا أنهم يستطيعون ذلك. لكن في نهاية المطاف طبعا، وهذا ثيودور نولدك وصل إليها لما كبر، قال يعني ثبت لدي أنه يستحيل إعادة ترتيب المصحف حسب النزول، ويرى أن ما كتبه في هذا الكتاب لا قيمة له. وأنا أقول يا شباب، شوفوا المسلمون الباحثون المسلمون لم يولوا هذا الموضوع عناية كبيرة، لأنهم رأوا أن هذا الترتيب الذي وصلنا في المصحف وجمع في عهد عثمان هو الترتيب التوقيفي، ترتيب توقيفي. نحن نعلم أن أول ما نزل هي أول خمس آيات من سورة العلق، صح؟ ثم نعلم أنه نزلت بعدها الآيات التي في سورة المدثر، صح؟ ثم سورة القلم، ثم نعلم أسباب النزول، أن هذه الآية مثلا سورة المائدة نزلت بعد الحديبية، سورة كذا نزلت بعد بدر اللي هي سورة الأنفال، صح؟ سورة العمران أول صدر السورة نزل في مجادلة نصارى نجران، وسائرها نزل بعد أحد. لكن يعني هذه أشياء متفرقة، لكنك تستطيع ترتب لي الآيات كاملة خطيا كما يقول هنا، خطيا هذا مستحيل. وهم وصلوا إلى ذلك بعد محاولات، وبعد يعني درسوه نصيا، درسوه بلاغيا، درسوه ما استطاعوا أن يصلوا فيه. لذلك حتى ترتيب ثيودور نولدك لو رأيتم يا شباب وقرأتموه لوجدتم أنه يقول قسم أول شيء، هو طبعا استفاد من فايل اللي قلت لكم أنه كان أول من يعني رتبها، فهو استفاد من سبقه، ثم تلاميذه طوروه معه، فيعتبر هذا أفضل جهد استشراقي قدم في ترتيب المصحف حسب النزول. طبعا المقالة التي بين أيدينا يا شباب هي ركزت على هذه النقطة في كتاب نولدك، ترتيب الآيات السور حسب النزول في كتاب نولدك، ونقدته طبعا من عدة زوايا. أول شيء تحدث عن أهم موضوعات الكتاب، أهم المساحات التي جعلته مرجعا في الدراسات الغربية، لماذا هذا القيمة التي يعني حصل عليها، أيضا الدراسات التاريخية للنص القرآني والمساحات التي يعني التي اهتموا بها. طبعا الباحثة تكلمت عن كل الذين قاموا بجهد سابق في ترتيب المصحف. وبالمناسبة يا شباب قبل أن أنسى، المستشرقون بصفة عامة عندهم هذا الحس، يرون أن التراث العربي غير مرتب من وجهة نظرهم، طبعا القرآن نفسه غير مرتب ويقترحون له ترتيب آخر، الشعر الجاهلي غير متناسق، ويرون شوفوا حتى اللي ينتشر في كتب الأدب المعاصر أن الشعر الجاهلي ليس فيه وحدة نصية، ويرون حتى أن القرآن ما فيه وحدة نصية، في حين أن الباحثين المسلمين العرب أثبتوا أن كل سورة هي قطعة وحدة موضوعية واحدة مترابطة متماسكة لها مقصد واحد، لها عمود كما سموه. لكن طبعا نظر المسلمين والعرب الباحثين العرب إلى الكتاب القرآن الكريم نظرة متمرسين في اللغة العربية ومدركين له، ويعرفون أن القرآن الكريم هو في أعلى طبقات البلاغة، فيتعاملون معه بالرغم من علمهم الواسع باللغة العربية بحذر شديد. المستشرقون بخلاف ذلك، هم لغتهم العربية متواضعة وتعلموها يعني في بيئة غير عربية، ولذلك يفتقرون إلى أنهم يمسكون زمام اللغة العربية ويعرفون فعلا حقيقة البلاغة فيها، فيتعاملون معها بهذا اللامبالاة أنها غير مرتبة. في كتاب اسمه المستشرقون والشعر الجاهلي للدكتور عبد الرحمن بدوي، ترجم فيه عدد من البحوث المهمة التي تناولت الشعر الجاهلي، مثل كتاب أصول الشعر العربي لمرجليوث وبحوث أخرى مهمة. تجدون في بعضها من هذه البحوث أن هذه النظرية نظرية دعوة لإعادة ترتيب المعلقات. يقول معلقة زهير ما هي مرتبة، واقترحوا لها ترتيب آخر، قصائد حطيئة ما هي مرتبة. يعني على أي أساس أنت ترى أنها غير مرتبة؟ وهذه رواية السكري، رواية الأصمعي في غاية الروعة مرتبة، لأن لغتهم يعني ليس لا تساعدهم على أنهم يفهمون هذا البدء بالغزال والبدء بوصف الديار وكذا. فهي دعوة موجودة يا شباب، ليست فقط للدعوة لإعادة ترتيب القرآن، لا حتى للشعر الجاهل. هم يعني يرون أيه؟ يعني يرون أن النظر التحليلي للنص من وجهة نظرهم يفترض أنه كان تكلم عن هذا الموضوع قبل هذا الموضوع ثم عن هذا الموضوع ثم، لكن عندنا نحن أن في القرآن الكريم يأتي فيتكلم عن موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر ثم يعود إلى الموضوع الأول. وهذا موجود أيضا في الشعر الجاهلي، وموجود في الشعر يبدأ بالغزل ثم يمدح ثم يعود مرة أخرى للغزل ثم وهكذا. هم يرون هذا تناقض أو يعني تشتيت. ولذلك شوفوا حتى في ترتيبه للسور يقول ترتيب الواقعة مع ترتيب المرسلات جاءت بجنب بعض. ليش؟ لأن كل واحدة منها في جنات النعيم، واحدة من الآيات تنتهي في جنات النعيم، في جنات النعيم، إذن هذا النهاية لازم ما لها علاقة في الموضوع. يعني هم يعني يقفون عند أشياء ما تستحق أنك ما لها علاقة في الترتيب، لكن هذا مبلغهم من المعرفة باللغة وكذا. ليس بالضرورة يا شباب، وأنا أكرر هذا، أنه يكون هذا الذي فعلوه رغبة في الطعن في القرآن أو تكذيبه، لا. يعني هذه بحوث لغوية وبحوث تاريخية جزء كبير منها محايد، يعني هم يرغبون يصلون للمعرفة، يشوفون وش القرآن هذا، لماذا هذا التأثير الشديد له، لماذا. لكن هناك بعض المستشرقين لا يفعلون ذلك رغبة في التحريف والتعمد له وكذا. فهم ليسوا سواء، بالعكس، يعني بعضهم باحث عن المعرفة أيوة. من الأشياء التي يعني سبق إليها كما يزعم نولدكا، والحقيقة أن الفايل اللي سبقه أنه قسم الفترة المكية إلى أربع مراحل أو ثلاث مراحل. المرحلة الفترة المكية الأولى، الفترة المكية الثانية، الفترة المكية الثالثة، والمدنية إلى مرحلتين. هذا التقسيم موجود حتى عند الباحثين العرب المسلمين مثل الدكتور مصطفى مسلم وغيره اللي كتبوا في التفسير الموضوعي، لكن هؤلاء لهم مقاييس وهؤلاء لهم مقاييس. فمثلا نولدكا يرى أن العصر الأول، العهد الأول، الخمس آيات الأولى من سورة العلق، ثم جمع معها مجموعة من السور القصيرة مرة، مثل والضحى، الفيل، قصيرة مرة، قال هذه فيها هجوم على الخصوم، قصيرة الآيات وقصيرة عدد الآيات. والمرحلة الثالثة اللي فيها بسط وفيها سرد زي النازعات وزي الطور وزي الذاريات، وما لم يتصف لا بهذه الصفة لا بهذه الصفة، هذه المرحلة الثانية الوسطى. فانتقد هو على هذا التقسيم، مع أنهم يعتبرون هذا أميز ما في كتاب نولدكا أن قسم هذا التقسيم. لكن تعال حتى ترتيب المكية الجزء الثاني أو الفترة الأولى هذه، على أي أساس رتبتها داخل الفترة الأولى؟ ما عندها أي مبرر إلا سورة العلق لأنها هي أول ما نزل. قالوا طيب على أي أساس اعتمدت على أنها أول ما نزل؟ قال الروايات. قال طيب أنت الحارب الروايات ولا تثق فيها. فلذلك هم في النهاية كما قالت الباحثة هنا رجعوا إلى ما هو موجود في الروايات الإسلامية. وأصلا الموجود في الروايات الإسلامية نحن ما نعتبره لأنه ما هو ثابت ولا هو دقيق. فإذا هذه النقطة. ثم أيضا كما يقول التراجع الأسلوبي، يقول أن محمد تراجع أسلوبه في الفترة المكية الثالثة. كيف تراجع أسلوبه؟ قالوا ضعف حماسه، كان في بداية العهد المكي متحمس وبعدين ضعف حماسه. طبعا نحن لأننا نعظم القرآن فننظر له نستغرب، لكن هم هكذا هم ينظرون ويحللون وينقدون الكتب المقدسة بشكل يعني طبيعي عندهم. أيضا قضية يعني أسئلة البحث التي أجابت عنها الباحثة كما ترى، اللي هي تقول ما هي الطريقة المثلى لقراءة القرآن الكريم كمستشرقين، يعني ما هي الطريقة المثلى لقراءة القرآن، ما المبدأ التنظيمي وأسلوب القراءة المفترض اتباعه في القرآن حتى يفهمه، ما هي الوسائل المشروعة التي ينبغي من خلالها تحديد البعد غير المحدود للقرآن، يعني النص، يعني لما تخلموا عن النص المفتوح والنص المغلق وهم يرون أن النص الذي يشتمل له حدود لا يمكن الاجتهاد في فهمه، مثل القصص الموجودة في القرآن، هذه قصص واضح أنها قصص من قصة يوسف، قصص سردية مغلقة لا يمكن الاجتهاد في تأويلها، هذا نص مغلق. لكن النص الذي فيه مجال للتأويل والاختلاف هذا نص مفتوح عنده، وهذه طبعا من مبادئ منهج التأويل النصوص، وإلى أي مدى يمكن أنك تذهب في فهم أي نص من النصوص. النصوص المقدسة لها يعني كما تعلمون عندنا لها يعني طبيعة خاصة، يعني فهمنا للقرآن الكريم يا شباب نحن نعتمد فيه على روايات السلف، نعتمد فيه على روايات أسباب النزول الصحيحة، نعتمد فيه على تفسير القرآن بالقرآن، نعتمد فيه على تفسير الصحابة وتفسير السلف، نعتمد فيه على اللغة التي يحتج بها، صح؟ يعني عندنا معايير واضحة، فلدينا طبعا أصول وقواعد نلتزم بها. هم لديهم معايير مختلفة، لديهم معايير مختلفة. أول شيء ليس له قداسة عندهم، فلذلك يعتبرونه كلام بشري، ثم لا يعترفون بهذه الروايات التي نقول بها لأنهم لا يثقون في هذه المصادر، وبالتالي يقولون إذا ما دام استبعدنا المرويات الإسلامية لابد أن ننطلق من داخل النص نفسه، وهذه يعني تفكيك النص نفسه والنظر فيه يعني ما وراء النص وما دلالاته وكذا. وطبعا هذا دراسة النص تحتاج إلى واحد خبير في اللغة ومعرفة يعني بها يعني. طبعا هي انتقدت منهجية، ذكرت طبعا كل المحاولات السابقة لترتيب القرآن حسب النزول، ثم ذكرت يعني ما هي يعني الملحوظات التي لوحظت على كتاب نولدكا خاصة في موضوع ترتيب النزول. فقالت يعني أول شيء أنه استند إلى اعتبارات أسلوبية في الكتاب، يعني في ترتيبه للقرآن الكريم، الأساليب، الآيات القصيرة، العاطفة الموجودة في السور، فهو اعتمد على أشياء موضوعية كما ترى، يعني ليست كترتيب بعض المستشرقين يرتب لك السور ترتيب من رأسها ولا يذكر لك أي مبرر. على الأقل نولدكا مع أننا نخالفه في النتيجة، وهو نفسه يعني اعترف في النهاية أنه ما يستطيع يرتب القرآن بدقة، إلا أنه كان عنده بعض الأشياء الموضوعية مثل قصر الآيات، الموضوع الذي تتكلم فيه إلى آخره. أيضا التقسيم الزمني الثلاثي للفترة المكية انتقدته، خاصة الفترة الأولى الوسطى هذه أنه خلاها يعني عايمة وعشوائية. أيضا تتحدث أيضا عن أن نولدكا في كتابه لا يسوق الأسباب على إيراد هذه السورة بعينها في الفترة الزمنية الأولى ولا الثانية ولا الثالث، وهذا خلل وفيه نوع من التحكم. طبعا قلت لكم أن نولدكا في بداية تأليفه للكتاب كان يظن أنه يستطيع يرتب القرآن زمنيا، وكان عنده قناعة تامة، لكن لما تعمق في البحث اكتشف أنه لا يمكن، لأن الرجل اطلع بعد ذلك. طبعا في ذلك الوقت اللي كان فيه نولدكا يكتب كتابه كانت الحصول على المخطوطات العربية والإسلامية قليل ونادر، ولذلك فيه مستشرق نسيت ما ذكره في البحث هنا، هو الذي دخل بحوالي 1200 مخطوطة، صح؟ حصل عليها من أسبانيا ودخلت في الوسط البحث العلمي، ما أدري من فين جابها، إما من الأسكريال ولا من، فلما توفرت هذه المخطوطات العربية بين أيديهم أصبحت مستند رائع جدا في الدراسات القرآنية عندهم. وأنتم تعرفون أن أكثر كتبنا الإسلامية التراثية كانت عندهم، يعني كلها بدون استثناء يعني كانت محفوظة لديهم، مما أخذوها من البلاد الإسلامية أو اشتروها وهربوها، يعني لها قصص كثيرة. أيضا بعد نشر نولدكا لعمله بعد ذلك غير كثيرا من آرائه التي كان يقول بها في البداية، فتغير يعني رأيه فيها، وأيضا ظهر فيها جهد تلاميذه كما قلت لكم مدرسة. وهذه أيضا ميزة شباب، أن المستشرقين يعني يبذلون جهد كبير في تشكيل المدرسة التي ينتمون إليه، وهذا الحقيقة نحن مقصرون نحن فيه في العالم الإسلامي في مدارسنا أو في جامعاتنا. تجد الأستاذ يبقى في الجامعة ويتخرج على يديه طلاب كثيرون ويتقاعد وليس لديه شيء مشروع يمكن أن يقول والله هذا مشروع فلان الذي جلس 30 سنة أو 40 سنة يعمل عليه ويطور تلاميذه في هذا الجانب. لكن نولدكا لا، ربى تلاميذ وتلاميذ تلاميذ، ولذلك ما توفي إلا وقد أصبحت مدرسة في نقد النص القرآني ونقد النص الديني وكذا. وألمانيا الآن فيها مشروع لدراسة النص القرآني، مشروع طويل عريض، ابتدأ تقريبا منذ يمكن 7 أو 8 سنوات ولعلكم أنتم مرت عليكم اللي هي نوي المستشرقة الألمانية اسمها نويفر تظن أو كذا، هذه كانت رئيسة لهذا المشروع أول ما بدأ، وكانت يعني لها آراء ولها دراسات كثيرة حول القرآن الكريم، كانت مديرة لهذا المشروع أول ما بدأ، ولا زال المشروع طبعا موجود إلى اليوم وله موقع على الإنترنت. هذا المشروع الحقيقة كان الأولى به أن يكون في الجامعات الإسلامية دراسة النص القرآني ودراسة المخطوطات القرآنية، ويعني الاهتمام بقضايا كثيرة متعلقة بالنص القرآني. اسمها إنجليكا نويفرت، هذه من أشهر الباحثين الألمان الآن اليوم، وتعمل في جامعة برلين الحرة، وكانت مديرة مشروع اللي هو كوربس كورانيكس، وعملت كأستاذة للدراسات الإسلامية في برلين، في طهران، في ميونخ، وأستاذة زائرة في جامعة عمان، ولها كتابات كثيرة مهمة في مجال القرآن الكريم وعلوم هذا المستشرق الألماني، وهي امتداد لمدرسة نولتك وتلاميذه، وهي أيضا طلعت على هذا البحث، هذا البحث اللي بين أيدينا اطلعت عليه ويعني قرأته. فالشاهد أن يعني عنايتهم كبيرة جدا بهذا الموضوع يا شباب، وهذا البحث اللي نحن طلعنا عليه وقرأناه جميعا ناقش هذه المسألة، وانتقد يعني فكرة يعني أنه لا يمكن في الخلاصة أن نصل إلى ترتيب زمني أو ترتيب خطي لنزول القرآن الكريم أبدا، حتى كما قلت لكم أنه حتى نولتك يقول حتى محمد عليه الصلاة والسلام ربما لا يملك مسودة كما يقول فيها ترتيب النزول، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل الوحي أمر الكتاب فوضعوه كما هو اليوم موجود، ضعوه في موضع كذا، ضعوه في موضع كذا، فجاء الترتيب توقيفي. ولذلك اليوم حتى لما كتب محمود شاكر كتابه في الأحرف السبعة تكلم كلام جميل جدا عن مسألة تحديد إمكانية تحديد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأي حرف من هذه الأحرف السبعة، وأن هذا يستحيل الوصول إليه اليوم في 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 بحثه عن موضوع ترتيب الأحرف السبعة ومقصود بها ودلالتها وإلى آخره، اللي هو شوفوه يا شباب اللي هو لويس شبرينجر، هذا كان له دور كبير في الاكتشاف حينما عاد من الهند سنة 1272 هجري، عاد ومعه مجموعة من الأجزاء النادرة المخطوطة يصل عددها إلى 1972 مجلد، كلها مخطوطات نادرة، جابها من وين؟ من الهند، من الهند. فهذه تعتبر بالنسبة للناس كان منها يقولون طبقة سيرة ابن هشام، طبقات ابن سعد، المغازي للواقدي، تاريخ الرسل والملوك للطبري، موطأ الإمام مالك، كتب الحديث الستة، شوف جاء بها مخطوطة وما كانت موجودة عنده. فتخيل لما اطلعوا عليها قطعا سيطورون دراستهم وبحوثهم وكذا ويقرؤون فيها. طبعا الذين كتبوا في ترتيب النزول كثير كما ذكر الباحث أو ذكرت الباحثة أنهم يعني حاولوا محاولات كثيرة، لكن أبرزهم والذين يعني سار لهم يعني تأثير هو نولتك ومدرسته، خاصة في طبعته المنقحة. طبعا كتاب نولتك يا شباب كان فيه دراسات كثيرة حوله، منها دراسة الدكتور رضا الدقيقي، رضا محمد الدقيق، هذا الكتاب رائع جدا صراحة أنصحكم به يا شباب. طبعا هو في ثلاثة أجزاء صغيرة مثل هذا، عنوانه كتاب تاريخ القرآن المستشرق الألماني ثيودور نولتك ترجمة وقراءة نقدية، انتقد فيه ماذا؟ الجزء الأول فقط منه الذي أنجزه ثيودور نولتك مع تلميذ شفيلد عام 1909، ويتعلق بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنكار والتفسير النفسي، فانتقده أول شيء يترجم كلام نولتك ثم يحلله ويرد عليه. والحقيقة تكلم كلام جميل في المقدمة عن تاريخ كتاب نولتك ومصادره ومراحله وإلى آخره، فأنا كتاب رائع جدا طبعته دار النوادر، وهو يعني كتاب قيم من الكتب المتعلقة بتاريخ، اسمه رضا محمد الدقيقي، رضا محمد الدقيقي، يعني راح درس، ذهب إلى ألمانيا ودرس هناك اللغة الألمانية وكذا حتى استطاع، ثم بدأ يكتب هذه الرسالة. مواطن القوة يا شباب والتي أظهرها البحث في كتاب نولدك هو هذه النقطة، نقطة أنه رتبه ترتيبا زمنيا واعتمد في ترتيبه هذا على قضايا متعلقة بالنص وموضوع النص، ولم يعتمد فقط على الهوى والتحكم. ثم راجع كلامه بعد أن كبر ونقحه ولم يكن راضيا عنه، وبالرغم من أنه هو نفسه لم يكن راضي عن بحثه، وتلاميذ الذين نقحوا معه خالفوه، لأن خاصة آخر تلاميذ أظن بير جاستر كان متعصب، يعني يرفض اعتماد على الروايات الإسلامية مطلقا، ودولتك يعتمد عليها أحيانا، فخالفه في هذا. بالرغم من هذا الموجود التناقض في الكتاب، يعني هو بقي العمدة في الدراسة الاستشراقية، وأنا أقول لكم السبب في ذلك، لأنه لا يوجد لديهم بديل، ولا يمكن أحد يأتي بترتيب صحيح للنزول، لا دراسة نصية ولا غيرها. نحن نقول بكل بساطة الترتيب الموجود في حاليا هو ترتيب توقيفي ولا يمكن العبث به، ونحن لم نرتبه على هذا الأساس لسبب موضوعي أو كذا، لا أبدا. ولذلك لما جاء جوستاف لوبون اللي هو صاحب جون لابوم في كتابه تفصيل آيات القرآن، هذا كتاب موجود يا شباب في مجلد، هذا ترتيب موضوعي لآيات القرآن، يكاد يكون أول ترتيب موضوعي لآيات القرآن. وش سوى؟ آيات الصبر والصلاة، الصلاة حطها مع بعض، آيات الزكاة مع بعض، آيات الحج مع بعض، كما صنعنا في موسوعة التفسير الموضوعي، لكن هو فقط جاء بالآيات فقط. شفتوا شغل محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؟ هو سوى معجم مفهرس للموضوعات، أيوة. فطبعا لما سوى هذا المشروع اتهمه المسلمون والباحثون المسلمون بأنه يريد أن يخرج لنا قرآنا مرتبا على حسب النزول، ويعني اتهموه ورفضوه، في حين موجود طبعا هو من المصادر الموجودة، وسارت الآن المعاجم الموضوعية كثيرة، يعني ما في مشكلة، لكن في ذلك الوقت كانت يتحسسون مرة
كبداية
أنه أراد بفعله هذا أن ينفذ الفكرة، فكرة وجه آخر نفس الفكرة هذه، الترتيب حسب النزول. قالوا القرآن غير منظم، دعونا نرتبه حسب النزول حتى نستطيع ندرس السيرة النبوية من خلاله وحياة الإسلام وكيف تطور. وهو أراد يقول لا، القرآن الكريم غير منظم، أنا أريد أني أجمع الآيات مع بعض اللي في كل موضوع. فهذه كانت من المحاولات القديمة يعني. طبعا هذا البحث أيضا يبرز لنا يا شباب الاهتمام الاستشراقي بمسألة الترتيب الزمني، والهدف منه هو الوصول إلى دقة في ذكر سيرة الإسلام، كيف بدأ كيف وصل إلى آخره، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم طبعا يبحثون في خلال ذلك عن مطاعن أيضا يطعنون فيها في الإسلام، لأنهم هم من اليهود والنصارى، ويعني مثل ثيودور نولدكا مثلا، يعني يرى يتهمه بعض الباحثين أنه كان متحامل على القرآن، متحامل على الإسلام، أنه طعن في الوحي. لكن نحن نقول لا، لأنه هو يهودي وغير مسلم، فما ننتظر من باحث غير مسلم يهودي ونصر أنه ينتصر لهذه القضايا التي نحن نؤمن بها إيمانا غيبيا، صح؟ لأن لو آمن بها لا أصبح مسلما. ولذلك بعض المستشرقين اللي نحن نترجم لهم في المركز كان نصرانيا ويهوديا ثم أسلم، وله كتابات جميلة جدا، يعني بعد أن أسلم ودخل في الإسلام وأصبح يتكلم عن القرآن من وجهة نظر أخرى، الآن صار مؤمن وصار يعرف يؤمن بأنه نزل به الملك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضايا ما كان يعتقدها، فأصبحت كتابته مختلفة لأن الإيمان أصبح له دور يعني مختلف. طبعا الباحث أثبتت في النهاية من خلال كلام نولدك وغيره أنه لا يمكن الوصول إلى الترتيب الزمني الخطي كما ذكرت، يعني مستحيل. ونحن نقول هذا شيء مسلم حتى عند العلماء من قديم، وكل الروايات التي تذكر هي تذكر على سبيل يعني على سبيل الذكر في كتاب السيوطي في الإتقان وكذا، وقد رتبت سور القرآن حسب النزول، ومن الروايات الواقدي كما ذكر هذا فلان الواقدي وسردها. لكن لما تريد أنك ترجع لها مرتبة ترتيب زمني، هذه الآية ثم بعدها الآية الفلانية ثم بعدها لأن بعض السور كما تعلمون نزلت واحدة واحدة، صح؟ خاصة السور القصيرة، وبعضها نزلت متفرقة، مثل البقرة مثلا، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت تنزل البقرة، صح؟ واستمر نزولها إلى متى؟ إلى قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب هذه 10 سنوات،
بقيت سورة البقرة تنزل، أثناء نزول سورة البقرة نزلت سور أخرى صح؟ فإذا تخيل أنك بترتبها حسب النزول، معناته سورة البقرة ستجزئها بشكل كبير جدا. ومن أين تبدأ من أين تنتهي في كل جزئية؟ مستحيل أنك تجد فيها دليل يضع يدك على يعني هذا الترتيب أبدا أبدا. ولم يثبت ولم يصح أن أحد من الصحابة لديه ترتيب القرآن بهذه الطريقة. اللهم إلا ما ذكرت لكم من قول عبد الله بن مسعود في بداية اللقاء أنه كان يقسم بالله العظيم أنه ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين ومتى وفي من نزل. فإذا مسألة متى نزلت هذا المقصود، ولكنه ما كتب في ذلك شيئا ولم يكتم ذلك لأنه ما كان يرى حاجة. شفت الفكرة؟ يعني لاحظوا هذا المسألة، يعني هذه أنا أرى أنها من حفظ الله للقرآن، من معاني قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. علما أننا نحن نقول الآن لو كنا نعرف ترتيب النزول بهذه الطريقة لاستفدنا فيما يتعلق بالتدرج الدعوة، التربية، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، التاريخ نفسه تاريخ. لذلك بعض الباحثين اليوم يبحث عن غزوات الرسول من خلال القرآن، السيرة من خلال القرآن، يحاول يتلمس. لا مانع من ذلك، لكنك ما تستطيع تجزم بأنها ترتبت بهذه الطريقة. أعطيكم مثال يا شباب وأختم به في آيات التحدي التي في القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، سورة الطور أو في سورة يونس صح؟ والطور بحديث مثله، نعم، في فأتوا بعشر سور مثله صح؟ فأتوا بسورة مثله من مثله. لما يأتي الباحثون اليوم يبحثونها ويرتبونها ترتيبا، أو حتى العلماء المتقدمين يرتبونها حسب المنطق، يعني أنه جاء التحدي بالكتاب القرآن كامل. طيب بالكتاب كامل وهذه موجودة في سورة الطور، وما كان القرآن اكتمل في ذلك الوقت صح؟ طيب ثم جاء التحدي بعشر سور، لأنك إذا عجزت عن كتاب كامل تنزل إلى ما هو أصغر من ذلك، أيوة، واللي أدنى وموجود هو عشر سور، فبرضه ما نجح أحد في الاختبار، فنزلوا الشروط شوية، قال فأتوا بسورة فعجزوا صح؟ ولذلك دائما العلماء يقولون أن القرآن معجز بأقصر سورة منه صح؟ لأنه جاء التحدي بسورة ولم يأتي التحدي بآية صح؟ طيب ممتاز. هل نزلت هذه الآيات على هذا الترتيب زمنيا؟ هم يقولون أنها نزلت بهذه الطريقة، لكن رأيت باحث الدكتور عبد العزيز العمار في بحثه البلاغي لهذه الآيات أثبت أنها لم تنزل بهذا الترتيب، وإنما قد نزل التحدي بعشر قبل الكتاب كامل. طيب لماذا؟ قال السياقات التي وردت فيها كانت تقتضي كذا وكذا وكذا. باحث آخر اسمه الدكتور قحطان الدوري في أيضا آيات التحدي وصل لنتيجة قريبة من هذا. فإذا لاحظوا يعني التعامل مع النزل القرآن زمنيا. الجابري في كتابه اللي هو مدخل إلى فهم القرآن الكريم حاول أن يرتبها زمنيا، لكنه نفس المستشرقين، يتكلم بكلام ويلقيه على عواهنه، وهذا أسهل شيء صح؟ أسهل شيء أنك تكتب كلام بدون مستند خواطر، لكن أنك تتكلم بكلام منطقي زي محمد عبد الله دراز مثلا في كتاب النبأ العظيم وتحليله، هذا هو الذي نحتاج إليه. إذن يا شباب هذا البحث الذي بين أيدينا كان يتحدث عن هذه المسألة، وكما قلت لكم هي مسألة في غاية الأهمية صح؟ عند المستشرقين، وهي من أكثر الدراسات التي أثيرت عند المستشرقين. الباحثة اللي هي إيمانويل هذه الفرنسية دي مهتمة بهذا الموضوع وكتبت فيه عدة بحوث، هذا البحث اللي معنا هو أهم البحوث التي كتبتها، القرآن خطيا، وقلت لكم المعنى خطيا يعني مرتب ترتيبا زمنيا كأنه خط زمني ورتبت عليه النزول، يعني وأصل الكتاب أو عنوان الوحث The Quran Made Liner، made يعني الذي يصنع بشكل رأسي أو خطي. طيب طبعا البحث هذا هو ضمن البحوث المترجمة في بوابة مركز تفسير، وأنا أؤمل يا شباب وأنتم باحثين دراسات عليا أن هذه البحوث يعني تثريكم في هذا الجانب، تطلعون على ماذا يدور في الوسط الاستشراقي الآن، ما الذي يكتبون فيه، ما الذي يهتمون به، وأن هذا الموضوع من الدراسات التي يهتمون بها، الدراسات التاريخية للنص القرآني، وما هي الأدلة التي يعتمدون عليها، وأيضا أن قدراتهم اللغوية قدرات متواضعة، بدءا من شيخهم نولتكا إلى المعاصرين. وليس كلهم طبعا، هناك بعضهم متمكن في اللغة العربية ودرسها بشكل يعني جيد، لكن نحن نقول أفضل علماء العربية وعلماء الإسلام ما يستطيع يصل إلى هذا، لأن المسألة ليست مرتبطة بالقدرة اللغوية، هي مسألة تاريخية بحتة. يعني كما قال عبد الله بن مسعود: أنا أعرف هذه نزلت ثم نزلت هذه الآية. لو وجدنا عبد الله بن مسعود وجلسنا مع عبد الله بن مسعود وأملى علينا لقلنا نعم. ولذلك لما ذهب عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، يعني أصبح هو معلم أهل الكوفة في الدراسات القرآنية، هو شيخهم. فجاء يعني وفد أهل الكوفة يحجون في عهد عمر بن الخطاب، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، عندنا رجل يقول أنه لا يعلم، لا يوجد آية من كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت، ويتحدى، يعني معنى كلامهم أنه لا يوجد رجل أعلم منه على وجه الأرض بكتاب الله وكذا. فكان عمر رضي الله عنه متكئا جلس يعني من الاستغراب لهذا الرجل، وقال: من؟ فقالوا: عبد الله بن مسعود. قال: أما عبد الله فنعم. فهذا شك أن هذه شهادة لابن مسعود، لكن لم يبلغنا عبد الله بن مسعود بهذا الترتيب، ولذلك بقيت هذه المسألة شباب إلى اليوم، لا أحد يستطيع أن يعيد ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول بدقة. حتى كل الجهود التي بذلت الشباب، شوفوا زي هذا الجهد، جهد التفسير الحديث للدكتور محمد عزة الدروزة أو الشيخ، رتب القرآن على حسب النزول وفسره، لكن ماذا صنع؟ رتب السور فقط، يعني يقول العلق ثم معنى العلق نزل أولها ثم نزل آخرها، فهو يعني تكلم كلام عام بناء على الروايات الموجودة في كتب علوم القرآن ولم يصل فيها إلى شيء. ومثله الشيخ محمد أو عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، عبد الرحمن حسن حبنك أيضا في كتابه قواعد التدبر الأمثل أو معارج التفكر ودقائق التدبر، نفس القضية، هو بناها على الروايات الموجودة في كتاب السيوطي وفي غيره، وهي روايات ليس لها يعني أصل وليس لها يعني مستند يعني علمي يمكن الاعتماد عليه. ثم إنها رتبت السور، وكل العلماء بالإجماع أن ليست السور مرتبة بهذه الطريقة، لأنها قد نزل بعض هذه السورة ثم بعض هذه السورة ثم فاكتملت بشكل يعني بهذا الشكل، يعني شكل خريطة كده. أي نعم. لعل هذا يعني هو ما أردنا قوله في هذا اللقاء شباب، ونكرر الشكر لكم والترحيب بكم في هذا اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله يكون هذه انطلاقة يا شباب لحضوركم المستمر معنا في هذا النادي، نناقش فيه قضايا متعلقة بعلوم القرآن، بالدراسات القرآنية، تفيد الباحث سواء طلاب الماجستير أو الدكتوراه، تفتح لك نافذة من الفكر. أحيانا يكون يا شباب بعضكم مثلا لديه لغات فرنسية ولغات إيطالية ولغات أفريقية، ولديكم دراسات في العلوم القرآن وكذا باللغات التي تتكلمون بها نحن لا نعرفها، وهي تكون فيها إضافات أو فيها أشياء مهمة. أحيانا تكون هناك دراسات في أصول التفسير بالفارسية ولم تطبع للعربية ولم تنقل، وهي فيها إضافات وفيها فوائد. فأرجو إن شاء الله أن يكون في يعني إثراء يعني لهذا النادي يا شباب. في طبعا عندنا قناة على التليجرام لعلكم تأخذون عنوانها إن شاء الله بعد اللقاء لمتابعتها، فيها الجديد، فيها يعني مثل البحث هذا المفروض أن نلخص أبرز النقاط التي فيه، أبرز الفوائد التي فيه، أسماء المستشرقين التي مرت في البحث وكتب هؤلاء، من المهم أيضا نبحث عنها نشوف. يعني مثلا كتاب فايل هذا الذي هو أول من رتب، يعني مهم أننا ننظر في مدخل نقدي إلى القرآن الكريم. هناك عدد من المستشرقين كتبوا دراسات نقدية حول القرآن ما إحنا ما نعرفها، لكن بعض هذه الدراسات والمهم منها ترجم الآن في بوابة المركز، فقراءته مفيدة الحقيقة لطالب العلم، لأن مشكلة عدم الاطلاع يا شباب، ونحن متخصصين في الدراسات القرآنية على الدراسات التي يكتبها هؤلاء مع أنها مهمة ولها أثر ولها صدى وأثاروا فيها كثير من الشبهات حول القرآن الكريم، أنها تجعلنا نتكلم أو ننتقد أو نسمع ببحوث ونحن لم نطلع عليه. ونحن عندنا مقرر يا شباب نقد التفسير ندرسها الآن في الدكتوراه وفي بعض الجامعات، من أبجديات النقد العلمي الصحيح القراءة، الاطلاع على المادة التي تنتقدها وفهمها فهم صحيح حتى يكون نقدك نقدا علميا. أما أنك تطلع اطلاع جزئي أو اطلاع منقوص فإنه يبقى الانتقاد الذي يحصل انتقاد أيضا منقوص ويعني غير علمي. طيب نبدأ يا شباب في المداخلات والمناقشات، لمن لديها أي مناقشة أو إضافة أو تعليق فمرحبا بكم.
تفضل يا حبيبي. كتاب الوحي إلى محمد موجود، كنا ننشره في التليجرام.
أي ممتاز.
موجود كامل بي دي إف.
بالعربي طبعا.
بالعربي نعم. لا أنا هذا كتاب
اللي هذا الدكتور رضا الدقيقي. ممتاز ممتاز.
موجود كامل.
ممتاز ممتاز، هذا جيد لو تقرؤونه يا شباب، في نقاش لمسألة كيف تكلم ثيودور نولك عن الوحي والشبهات التي أثارها، يعني رائع جدا.
تعقبات يا شيخ حسن الله عليك في قضية فهم الترجمة أو المراد الباحثة، هل هذه يعني يقول هنا كان في صفحة،
أيوة
صفحة سبعة، يقول كان الكاتبة هنا تتحرك في التعامل مع النصوص باعتبارها نوعين، هذا التعقيب هذا
نعم،
هل هو يعني على فهم من ال
أيوة أيوة
ودراية في ما يعني
نعم
تريدها الباحثة وتقصده؟
هي صدقت، يعني الباحثة كأنها تقول أن النص القرآن النص السردي اللي في بعض النصوص الذي لا يمكن لا يستطيع المؤول أو المفسر أنه يحمل النص أكثر مما ينطق به النص، هذا نص مغلق تعتبره. ويمثلون يا شباب في علم الهرمونيطيقة الآن والتأويلية أن النصوص ثلاثة أنواع، النصوص القانونية هذه نصوص مغلقة لا يمكن أنك تعتبرها نصوص مفتوحة لأنها نصوص مبنية على حقوق، نص العقود الإيجار وعقد عقد الإيجار عقد البيت عقد البيع والشراء، كل العقود القانونية هي نصوص مغلقة. والنصوص الشعرية نصوص مفتوحة لأنها تحتمل تأويلات كثيرة. والنصوص المتوسطة بينها التي يعني فيها جزء من الانفتاح لكنها ليست على كل على مختلف أو على كل حال، فهذه يعني يتعاملون مع النصوص بهذه الطريقة. حتى أهل الهرمونيطيقة اللي هم يعني يعتبرون نموذج الانفتاح في فهم النصوص لا يحددون أن هناك نصوص مغلقة ما يمكن التعامل معها. فكذلك الباحث هنا يعتبر أن القرآن الكريم أنه نص مفتوح، يعني يحق لمن يقرأها أن يفهمها فهم مختلف وتتعدد الأفهام. ولذلك تذكرون نظرية من نظريات النقد أو قراءة النصوص، نظرية المشهورة اللي هي رولان بارت، هذه نظرية موت المؤلف، وهو أنك تعتبر النص هو الوحيد الذي تستطيع من خلاله فهمه، لأن المؤلف مات. ما نعرف، ما يمكن نسأل المؤلف أي سؤال، مات المؤلف فلا نقدر نسأل لماذا كتبته وش السياق الذي كتبت فيه هذا السياق النص وماذا تقصد بكذا، خلاص ما نستطيع نجيب عنها، فلا بد نعتمد على النص فقط. هذه النظرية يتعاملون معها في ثيودور نولد كمثلا مع النص القرآني، يعتبره نص ما يمكن تفهمه من ملابساته الخارجية، لا من أسباب النزول ولا من كذا، لأني لن أصدق هذه الروايات إنها إسلامية. فإذا لم يبقى معي إلا النص نفسه، سأتعامل معه وأحاول أني يعني أكتشف من خلال النص المعاني التي يدل عليها.
ألم يصلوا لمرحلة تركيب المعنى؟ يعني كأواخر أصحاب الهرمونيطيقة أنه القارئ هو الذي يركب المعنى.
صدقتي، هم يقولون في هذا النظرية أنه لو كان نص واحد وفي مثلا 10 أشخاص يقرؤونه خرجوا بعشر
أفهام
وكلها صحيحة، وهذا طبعا كلام غير صحيح طبعا، يعني مع النص له في النهاية دلالة. ولذلك في نظرية يسمونها الاقتصاد في الفهم، أن لا يمكن أنك تترك النص مفتوح على كل احتمالات أبدا، لابد أنك تصل في النهاية إلى دلالة، لأن الهدف من الكلام ومن الكتابة هو ماذا؟ هو الإفهام والتخاطب والوصول إلى تواصل. فإذا جعلت النص مفتوحا على كل المعاني معناته ما يحصل المراد بالله.
شوف المراد
نعم.
من قاله
أيوة بالضبط.
باطنية محدثة، فصل الدالة على المدلول.
صدقت نعم.
باطنية
محدثة. طبعا هم لأنه كما قلت لكم هم ليس لديهم هذه العقيدة وهذا النص المقدس عندنا، فيتعاملون مع النصوص بشكل نعم. في نقد الكتاب المقدس مثلا عندهم يعني أعملوا فيه كل النظريات ولم يروا في ذلك حرج، لكن نحن لا لدينا يعني قواعد وأصول، ودائما نتحدث عن أصول التفسير، أصول فهم القرآن الكريم، أصول الفقه، يعني كلام الشافعي وهذا كلام في غاية المتانة والروعة بالنسبة نحن المسلمين. نعم تفضل يا شباب.
أستغرب من شيء أنكم قلتم أنهم
ما عليك أنهم عشان التسجيل
أنهم يهتمون بمتى وليس أين،
نعم، وأنهم والذي أستغرب منه أنهم يلتزمون بالتقسيم المكي والمدني.
صحيح.
نعم، وكذلك يقولون أننا ننكر المصادر الإسلامية مع أن القرآن مصدر إسلامي، فهم يريدون أن يعتمدوا على القرآن ويطرح المصادر الأخرى، مع أن القرآن في نظرهم أيضا.
صدقت، هذا تناقض.
وثالثا أنهم لا أدري ما الشيء الذي يجعلهم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ألف، لأنهم يقول هو بها سنعرف أفكار محمد وتطويره.
صدق.
لكن مع ذلك كيف كيف هم يعرفون بأي مصدر؟ أصلا ما عندهم مصدر. لكن أنا استغرب من هذا كذلك، كأنهم يظنون إذا وصلوا إليها يعرفون أفكار النبي عليه الصلاة والسلام.
هو يعني التناقض واضح جدا في منهجياتهم. فعلا هم يعتمدون على الروايات إذا وافقت أهواءهم أحيانا، ويرفضونها عندما تخالف أهواءهم. هذا بعض المستشرقين طبعا، بعضهم. لكن هناك أيضا فائدة يا شباب، أن المستشرقين في أخطائهم هناك مستشرقين آخرين يردون عليه ويدافعون عن القرآن من ناحية علمية، يعني أن هذه الشبهات التي أثارها نولتكا هذه شبهات مردود عليها بسهولة، الرد عليها واحد اثنين ثلاثة هم أنفسهم. لكن لا شك أن التناقض الكلام صحيح، أنهم يقولون نحن نرفض المصادر الإسلامية ثم يعودون إليها، لأنهم ما يستطيعون الانفكاك منها. القرآن نفسه يقولون القرآن نفسه يدل على، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذه تتحدث عن تقسيم الغنائم في معركة بدر، ومعركة بدر حدثت تاريخيا في وقت كذا وكذا، بناء على ماذا؟ على المصادر الإسلامية. ما يستطيعون أنهم يأخذون السردية كما يقولون أو الرواية الإسلامية، كيف نزل الوحي وكيف بعث محمد، كيف انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كيف انتصر، كيف فتح كذا، هذه كلها موجودة في المصادر الإسلامية في كتب التاريخ. وهناك كتب أيضا تاريخ لغير المسلمين، كانت لليونان أو للإغريق أو لبعض السريان المعاصرين لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا أيضا. فهم يعني لديهم هذا الهاجس، يعني بعضهم يدعو لأخذ المصادر الإسلامية وبعضهم يرفضها، بعضهم يتردد، وهذا موجود في كتاب نولتكا بشكل واضح.
في عندي مداخلة صغيرة كذا.
تفضل.
في البداية أشكر دكتورنا الفاضل على الوجبة المعرفية الدسمة.
جزاك الله خير.
ودائما يعودنا بقفشات الرائعة. أنا أعتقد في قضية إحنا محتاجين نتأمل كثيرا في الحكمة من تحرير وتجريد النص القرآني عن الزمان والمكان والشخص. لذلك لما نتأمل مثلا ما أكثر ما يستخدم القرآن قال الذين
الاسم الموصول،
الاسم الموصول بكثرة، الذي ويغفل ويغيب الشخص. لا نعرف أسماء أصحاب الكهف ولا نعرف عددهم ولا نعرف مثلا. أعتقد هذا التجريد يأتي في هذا السياق تجريده كذلك من
الزمان.
الخطية الزمنية التي تكلمت عليها المؤلفة. قد نقول واحدة من الحكمة واحدة من المعاني الجليلة الذي قصد بها أن يكون هذا القرآن مجرد أن يبقى كتاب خالد، هذا جزء من خلود القرآن، وأن يرتفع عن أطر الزمان والمكان. تصور لو كل قصص قريش موجودة بأسمائها وشخوصها وأبو جهل وأبو لهب، سيبقى عبارة عن كتاب مكي، يعني كتاب قريشي، كتاب محدود يعني في حدود مكة طبعا، يعني ممكن حتى ما ينتقلش لهنا.
صدق.
تمام. بهذا الله سيقرأه القارئ بعد 1400 سنة وبعد 2000 سنة وما شاء الله له أن يقرأ، وهو يحس أنها كتاب محصور في هذه الأطر الزمنية والجغرافية. فأعتقد أنه نحتاج برضو أن يقف بنا شيخنا على حكم كثيرة ونتأمل في هذا الموضوع. بس الثاني قضية المستشرقين والوحدة النصية. سمعتك تتحدث عن أنهم يقولون لا توجد وحدة نصية، سواء في نص القرآن أو حتى في النصوص العربية القديمة. يعني هل لم يستفيدوا أو لم يقفوا؟ بلا شك أنهم وقفوا على تراثنا المليء بالبحوث، التناسب بين الآيات والسور. يعني بس وقفة على واحدة من هذه المراجع تعطيهم سر التناسق، يعني بل ما بين الصورة والصورة الأخرى. يعني فما أدري يعني هل تراجعوا عن هذا الكلام أو أثرت فيهم. في سؤال ثالث أطرحه هنا، ما أثر الدراسات الاستشراقية في الحقل القرآني بالذات على الفكر الأوروبي؟ هل ساهمت في تخفيف التوتر نحو الفكر والتراث الإسلامي، بحيث أن هؤلاء الزمرة التي اقتربت من الدراسات القرآنية الإسلامية والتراث الإسلامي القرآني هل خفت من التوتر خاصة يعني في عصر الانفتاح؟ هذا سؤال
جميل جدا. الحقيقة شبه ما الدراسات النصية للقرآن الكريم وكذا، فيوجد طائفة من المستشرقين الشباب اليوم لديهم دراسات جادة وممتازة ومفيدة في الجانب البلاغي للنص القرآني، ويأتي على رأسهم المستشرق القسيس هو الحقيقة كوبريكس، هذا اللي هو كوبريس أو كوبريكس أو كذا، لنا له مجموعة من المقالات المنشورة على موقع المركز، وهو حي يرزق، وله كتاب في البلاغة القرآنية أردنا أن نترجمه ولازلنا في 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 هذا النقاش، يسير على نفس منهجية عبد القاهر الجرجاني في نظم القرآن ودراسته، لكنه من وجهة نظري لديه جوانب أكثر تميز من عبد القاهر الجرجاني في دراسة النظم القرآني، وهو يسميها هو البلاغة السامية، وأنا أريد أن نقرأ هذا البحث في هذا المجلس إن شاء الله.
بالنسبة للغة السامية.
أي ينسبها، يقول أن هناك بلاغة للغة السامية، اللغات السامية العربية والعبرية والسريانية وكذا، لها بلاغة مميزة وتستطيع من خلال دراستها ومراعاة قواعد في دراسة هذه البلاغة السامية تثبت أن القرآن الكريم هو كتاب إلهي المصدر، وأنه متماسك جدا، وأنه متناسق جدا في هذا الترتيب الموجود به حاليا، وأنه لا يمكن العبث بمواضع الآيات أبدا ولا إعادة ترتيبها، يعني هو يعارض كل هذه الأفكار التي ذكرها نولتك، وله الآن أصبح له مدرسة بدأت تنتشر وطلاب وكذا، لكنه يعني أنجز سورة المائدة وأنجز عدد من السور وطبق عليها هذه النظرية. أنا أزعم من هذا الرجل وهذا المنهجية رائعة جدا، يجب نحن أن نستفيد منها. أي نعم، سماها البلاغة السامية. لو رأيتم أننا نجعل هذا هو موضع لقائنا القادم ما في مانع، فهو بحث قيم حقيقة لهذا المستشرق، هو يعني قسيس يعيش في مصر وهو فرنسي، فهذا بالنسبة للدراسات النصية. أما بالنسبة لتأثير هذه الدراسات القرآنية في الفكر الغربي الحقيقة، هذا طبعا هذا يحتاج إلى اطلاع، لكنني من خلال ما قرأت من الترجمات لبحوث القرآنية بالذات واضح أن هناك تدافع كبير بين باحثين منصفين جادين بدأوا الآن يدركون يعني الدراسات القرآنية الإسلامية وثراءها وما فيها من الإبداع والجودة، وبين تيار ما زال يسير على نفس الطريقة التنقيحية هذه ويحارب كل المصادر الإسلامية ويريد يعتمد على النص، ثم إذا اعتمد عليه وجد أنه كما يقول مشتت، فلا زال يدور في هذه الدائرة ويعتبرون ثيودور نولتكه هو الشيخ المستشرقين ولا يمكن مخالفته وإلى آخره. فهي تيارات يعني زي ما عندنا في العالم الإسلامي اليوم، في باحثين مبدعين ومجددين ولديهم أفكار جميلة في دراسة، وفي ناس تقليديين مهتمين باجترار المعلومات القديمة الموجودة وكذا، فهذا موجود أيضا عندهم. لكنني أنا ألمس أن هناك اليوم نشاط كبير جدا في الدراسات القرآنية في أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في نعم في ألمانيا، في أمريكا. اليوم الاستشراق الأمريكي أصبح الآن يعني له نشاط كبير جدا ومدعوم دعم كبير في الترجمة وفي نقل الدراسات الشرقية بالذات، فيعني لعل مثل هذا البحث الذي نقرأه اليوم يكون يعني يوصل بيننا وبينهم، لأن الباحثة هذه باحثة شابة ما زالت يعني لها
عندها دكتورة.
نعم عندها دكتورة. نعم، وبعض الباحثين اللي ترجمنا لهم في البوابة في الثلاثينات ومهتمين بالدراسات القرآنية بشكل يعني صراحة مثير لل
نسبة المسلمين بعد ما شاء الله في فرنسا أو ألمانيا شجعت على
نعم في بريطانيا أيضا عدد من الباحثين المجادين حقيقة، نسأل الله التوفيق للجميع.
لكن
تفضل يا دكتور.
جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. حقيقة يعني ما سمعناه يعني قضية خطيرة جدا وهامة في مجال العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويبرز القصور الشديد الذي يعني حصل في السنوات الماضية وما زال في هذا الجانب، ولذلك هذه الجهود التي تقوم بها جزاكم الله خير، أنا أعتقد أنها يعني جهود إن شاء الله مباركة، ونسأل الله أن يعينكم ويعين الجميع على تلمس الجوانب الاحتياج وتوجه الطاقات إلى مثل هذا. يعني بس في بعض القضايا طبعا ذكر الدكتور كمال مسألة أسباب النزول ما يتعلق فيها، أنا أعتقد هذه قضية جديرة بالاهتمام والبحث سواء كانت عند الإسلاميين أو عند غيرهم، لأنها تدغدغ الحقيقة يعني العواطف أحيانا، والناس أحيانا يرغبون أنهم يشوفون ترتيب معين يعني سيبنون عليه
نعم قضايا دراسات
تاريخية ودراسات، ومثل ما حصل يعني هؤلاء من بحث من الإسلاميين يعني أراد أن يصل إلى شيء، ولكنه في النهاية تبقى جزئيات فلا يمكن أن يعني يصل فيها إلى ما يراد منها. هذا جانب. الجانب الثاني يتعلق في مسألة الترجمة. الحقيقة أن الترجمة تعرفون ترجمة عويصة يعني، وترجمة الكتب المتعلقة بالجوانب الإنسانية واللغوية مختلفة عن الترجمة في الجوانب الطبيعية. تحدث عنها كمتخصص، كنت في تخصص أحيانا أنت كنا لما كنا في تخصص كيمياء ندرس ما نفهم إنجليزي، بس حنا
مصطلحات
نستفيد منها أكثر من بعض الكتب اللي جت بعدين وترجمت ترجمة يعني
ضعيف،
لأنها لغة علمية محدودة غير قابلة، يمكن مثل ما سميتها أنت من نوع
المغلق.
المغلق. لكن أنت لما تجي تتحدث عن ترجمة بهذا النوع مرتبط في بعض الجوانب حتى النفسية، فأحيانا قد تحتاج إلى هذا الكتاب أن يقرأه أكثر من شخص. ولا يعني أحيانا المختص النفسي والاجتماعي والاقتصادي ينظر لغير نظرك أنت يا المختص في الجانب اللغوي اللي فاهم، لأنه أنت الآن تريد أن تصل إلى معرفة حقيقية. ومثل ما ذكرت أنت حتى في محاورتك يوم الثلاثاء الماضي أنه عندنا نظرة بأن ما جاء من هؤلاء هو ضد الإسلام، وأنه يعني بينما قد تجد من الفتوحات وتجد من الجوانب المفيدة، بس ما يمكن من شخص واحد. ولذلك يعني فعلا تحتاج مثل الكتب أن تقرأ من عدة أشخاص مختلفين المشارب، ويسوى لها نوع من القراءة المشتركة اللي يمكن أن تكشف يعني بعض الجوانب اللي قد نحتاجها. وهذا دليل عظمة هذا الكتاب القرآن الكريم، يعني ليس فقط الهداية تأتي من المسلمين بل قد تأتي من أعدائهم. يعني من جانب الترجمة نفسها رأيتم أنه مثلا مستقبلا بأي طريقة يعني الكتاب فيه شبهات وفيه انحرافات وفيه كلام، ما أدري كيف يكون التعليق عليه، لأنه أي قارئ يطلع عليه يفترض عليه يكون كتاب مجرد من يعني
التعليقات،
حتى مقدمة المؤلف ما لكم تعليق، فلو كان في البداية أو في النهاية على سنوع من التوجيه هذه القضايا لا تمثل المركز وإنما المقصود منها الجوانب الفلانية. النقطة الأخيرة في بعض المصطلحات لو عرفت الفيلولوجيا والكرونولوجيا يعني هذه ما وغيرها المصطلحات لو وجد لها تعريف
أبشر.
على أساس أنها توفر على القارئ يعني. جزاكم الله خير.
الله يجزيك خير. جزاك الله خير يا دكتور. تفضل يا شباب، هل من تعليق؟ تفضل يا تفضل، نعطي فرصة الشيخ. تفضل.
يعني أن أتاح لنا الفرصة لنشارك معهم في هذه الجلسة. فسؤالي يعني ذكر الشيخ أن هناك يعني من المستشرقين من يقوم بالتأليف لا من باب المحايد لكن من باب المعرفة، فنرى الشيخ المستشرقين هو لما جاءته الفكرة يعني وقام بتنفيذ الفكرة في النهاية اكتشف أنه لا يمكن أن ينجد هذه الفكرة. طيب لماذا لم يتوقف واستعان بتلاميذه حتى يعني ينفذون؟ أليس هذا يدل أن وراءه شيء؟ وبالنسبة للذين يعني يؤلفون وليسوا محايدين، هل هناك نماذج مثل الكتاب أو شيء من هذا القبيل يعني نستطيع أن نطلع عليه؟
جزاك الله. طبعا الدراسات الاستشراقية حول القرآن كثيرة جدا ترى، وحول الدراسات الإسلامية بصفة عامة كثيرة كثيرة جدا. ولما تدخل إلى المكتبات الغربية تجد يعني دراسات يعني تفوق الدراسات اللي عندنا، دراسات نقدية في القرآن، في النصوص، في البلاغة، في التاريخ القرآن، في علوم القرآن، في فلديهم اهتمام كبير، ويعني وباحثين كثيرون في الجامعات الغربية، وهم يعني أهل جلد في البحث والقراءة. وأنا كنت أتحدث مع الشباب اليوم في الجامعة أنني زرت جامعات من الجامعات الغربية في هولندا، هناك جامعة مشهورة اسمها جامعة ليدن. هذه تعتبر من أكثر الجامعات. لاحظوا أنتم الآن المخطوطات الإسلامية، لما تجد مخطوطة ليدن هذه موجودة أكثر الكتب الإسلامية لها أصول خطية في تلك المكتبة. فهذه المكتبة لما تذهب تزور المكتبة تجد مبنى ضخم جدا، وفيه يعني عدد هائل جدا من الكتب المطبوعة في العالم الإسلامي وفي الغرب باللغة العربية وبالإنجليزية وبغيرها. وتجد فيها يعني أنا كنت أقول يمكن أكثر من 2,000 أو 3,000 مقعد وكرسي، ثم لا تجد ولا مقعد فاضي، تبقى ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس تنتظر ما فيه. فهذا يدلك على الإقبال الشديد عندهم على البحث والقراءة، والباحث الدكتوراه عندهم وباحث الماجستير يداوم يوميا من الساعة 8 صباحا أو ربما قبلها إلى العصر أو ربما إلى أكثر من ذلك، وهو جالس على الطاولة يقرأ 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 ويكتب ويحلل، فيخرجون ببحوث متنوعة ومختلفة من حيث القيمة العلمية ومن حيث لكن الذي يترجم من هذا ولا يمثل شيء. يعني شوف كتاب نولتكه هذا على أهميته ومحوريته ما ترجم إلا مؤخرا، ثم ترجمة ليست علمية الحقيقة، لا فيها ما فيها تعليقات زي ما قال الدكتور، تعليقات كاشفة، تعليقات شارحة للمصطلحات، تعليقات تبين الموقف الإسلامي الصحيح منها مثلا. فهذه أيضا لا شك أنه تقصير في باب الترجمة،
ولا في الدراسات العلمية البحث العلمية كذلك الماجستير والدكتوراه.
طبعا نحن نقول يا شباب نحن في حاجة صراحة في تخصصنا في القرآن وعلومة أن يكون عندنا باحثين متميزين وجادين من أمثالكم ويتقنون هذه اللغات، اللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية، فيكونون هم عونا لنا على نقل هذه اللغة البحوث الجادة والجيدة، وتكون بين أيدينا نحن العرب العربية نقرأها ونستطيع نناقشها نستطيع نتدارسها في مثل هذا المجلس. يعني هذا البحث الذي تكلمنا عنه اليوم هذا كتاب بحث مهم جدا في الوسط الغربي، حتى أنه زارني أحد الباحثين المهتمين بالدراسة الغربية وقال هذا البحث مهم جدا وله يعني صدى في الدراسات المعاصرة الغربية واهتمامات وعرض في أكثر من مناسبة ومن مؤتمر، فكونكم تترجمونه للباحثين العرب هذا يعتبر يعني شيء رائع جدا أننا نطلع نحن كمتخصصين في الدراسة القرآنية على هذه البحوث.
ولذلك عبد الدكتور يعني النظر للسياق التاريخي والمناسبات لمثل هذه القضايا هي اللي تبرز، يعني حين نقرأها الآن كأنما تقرأ تعليقات، لكنك لما تقرأ تأخذ السياق لهذا الموضوع
والتبعات
المترتبة عليه يعني الظروف تجعلك تعرف أنها قيمة الشيء اللي
صدق. طبعا هذا البحث بالمناسبة هو منشور ضمن ملف تاريخ القرآن في الموقع، يعني جمعت مجموعة من الدراسات المميزة التي كتبت في تاريخ القرآن في باللغات العربية والإنجليزية أو الإنجليزية والفرنسية وترجمت، وهذا من أهمها هذا البحث، وهذا رائع صراحة. يعني بالنسبة لك باحث ماجستير ودكتوراه في الدراسات القرآنية يعرف قيمة مثل البحوث التي كتبت بالفرنسية، أحيانا تذكر أنت أنه قد كتب فلان بالفرنسية الكتاب الفلاني وأنت ما قرأته، وتشوف كل في كل المصادر تشوفه بس ما قرأته، هذا يعتبر نقص. لكن عندما تطلع على البحث كامل تعرف يعني ما فيه من مزايا. تفضل يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك شيخنا على هذا يعني العرض. أنا ما زلت متحير وأنت أجبت على جزء من حيرتي قبل قليل في معرض إجابتك. أليس من المفروض إنه الباحث هذا الغربي أن يكون يعني
الباحثة
لا الباحث اللي نولدك أو غير نولدك
أيوة.
إنه يعني من المنهجية أنه يعدد مصادر البحث والموارد للوصول المعلومة. هم الآن يقولون نحن نطرح المصادر الإسلامية وكان هذا تساؤلي، فأنت أجبت قلت أنهم يعني لا يعترفون بها. هل عدم الاعتراف بها بحث وهاجس عندهم عن الموضوعية؟ وهل هذا ينسحب لو درسوا كتابا مقدسا في البوذية أو الهندوسية؟ هل ينسحب هذا الأمر أم مجرد العالم الإسلامي؟ هذا يعني الشق الأخير والبسيط. هل هذا تغير مع الزمن صاروا يرجعون المحدثين يعني المعاصرين الشباب
دولة
يرجعون للتراث الإسلامي؟ لأنه هذا التراث يتعلق بهذا بكتاب مقدس المفروض أن أرجع لهذا التراث.
صدقت. نعم طبعا المستشرقون خاصة الكبار منهم كانوا هم من أكثر المناصرين للتراث الإسلامي، ومن لذلك المحققون الكبار اللي أخرجوا الكتب الإسلامية يعتبرون يعني مدرسة في التدقيق في التحقيق. ولذلك مثل أحمد زكي باشا لما حقق كتابه علامات الترقيم أو عفوا طبع أو ألف كتاب سماه الترقيم وعلاماته وكذا، تكلم فيه عن أن المستشرقين في تحقيقاتهم للكتب يهتمون بهذه العلامات، فظن الباحثون المسلمون أن المستشرقين هم الذين ابتكروها، والصحيح أن المسلمين يعني يراعون هذه الأشياء من قديم، الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتين علامة التعجب وعلامة الاستفهام. لماذا؟ لأنها بدأ المستشرقون يحققون الكتب الإسلامية في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الشعر قبل المسلمين، وهذا الشريحة منهم كانوا في غاية أو جزء كبير منهم في غاية التدقيق أبو عبد الله، ويعتبرون هذه النصوص نصوص لها قيمة علمية وقيمة تاريخية ويدافعون عنها. ولذلك لاحظوا مثلا على سبيل المثال، شوفوا تحقيق ديوان الأعشاء الذي حققه وأخرجه محمد حسين رحمه الله، دكتور محمد حسين، يقول الحقيقة أني ما استطعت أني أزيد على ما قام به المستشرق فلان الذي مكث 40 سنة وهو يتتبع مخطوطات هذا الديوان والأبيات المفردة التي وجدها في الدواوين وفي المخطوطات، وجمع هذا الكتاب وهو في غاية الإتقان وفي غاية الأمانة وفي غاية الجودة، وله نظائر حقيقة من المستشرقين الذين أبدعوا في خدمة التراث الإسلام. شوفوا تحقيق بشار ديوان أبي نواس، تحقيق مجموعة من حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، مجموعة من كتب التفسير هم الذين أخرجوها، فلهم عناية الحقيقة ويعتبرون المصادر الإسلامية ويدافعون عنها، وبعضهم أصبح عربي أكثر من العرب ويدخل في مشاكل مع المستشرقين الدفاع عن العرب، هو لأنها تشرب الثقافة العربية. فهؤلاء طائفة موجودة يعني يدافعون عن التراث، يدافعون عن المصادر الإسلامية وكذا، وفي طائفة لا والله أنهم مغرضين ويخرجون من التراث الإسلامي ما يدل على، يخرجون مثلا تراث الإسماعيلية، تراث الصوفية الغالية، تراث الاثني عشرية، ويصدرونه على أنه هو التراث الإسلامي، زي ماسينيون هذاك المستشرق الفرنسي المشهور كان يهتم بالحلاج ويبرز كتبه ومصادره وكذا على أنه يمثل يعني وجه مشرق في الإسلام، وهو يعني زنديق وقس على ذلك. لكن موجود هذا وهذا، ولذلك الآن يعني في جزء من المستشرقين لا بالله يعتبرون المصادر الإسلامية ويدافعون عنها ويرون أنها هي المصدر الصحيح لأنها مصادر من أهل التراث نفسه يعني، ولكن في طائفة أخرى كما قلنا من أهل الاتجاه التنقيحي الذين يرفضون هذه المصادر يعني.
ربما طائفة ثالثة ضحية القصور اللغوي والعائق اللغوي.
أي صحيح.
فلا تستطيع أن تتعاطى ب.
طبعاً طبعاً بموضوع يعني ذكرت أنا في المحاضرة حقت الترجمة ومشاكلها أن نحن عندنا مشكلة لأننا ما اطلعنا على ما كتبوا، وهم لديهم مشكلة أنهم ما اطلعوا على ما كتبنا، فلديهم مصادر محدودة يستقون منها معرفتهم بالقرآن وبتاريخ القرآن وبعلوم القرآن ومن خلالها ينطلقون. فمثلا على سبيل المثال الإتقان للسيوطي، كتاب المصاحف لابن أبي حاتم السجستاني، كان أول من ترجمه أو حققه المستشرق أظنه آرثر جيفري أو كذا، ويعني اعتبره يعني مليء بالروايات التي تدل على أن الشاه أكلت السورة الفلانية، وعلى أن ابن مسعود كان يحذف السورتين من كتاب وكذا من القرآن، ففرحوا بمثل هذه الروايات وأنها تدل على أن الجمع فيه إن يعني جمع القرآن الكريم. لكن طبعا رد عليهم العلماء وأكدوا يعني وثقوا هذه الروايات والآخرين. طيب لعلنا نكتفي بهذا يا شباب، ولعلنا إن شاء الله نحدد.
في عندي مقترح
نكمل. تفضل نختم بها. تفضل دكتور.
في قضية دراسة التاريخ، أنا قرأت بعض الدراسات التاريخية الغربية بحكم كل شيء اهتمام، فوجدت في إضافة نوعية، إضافة نوعية من حيث التحليل، وطبعا أتكلم على المنصفين.
نعم نعم.
أمثال مثلا جوستاف لوبون وأمثال وكذا. ما أدري في الدراسات القرآنية هل هناك إضافة نوعية وإلا فقط هم الآن يكفون مؤنة الدفاع فيواجهوا مدارس.
لا يعني أنا أعطيك مثال، مثلا دراسة نولدكا مثلا، هو يعني اتبع تحليل النص ودراسة مضمون السورة، هذا منهج رائع جدا في دراسة السورة القرآنية، هو لأنه وقف به قصورها اللغوي يعني منطلقها في الدراسة، لكن مفترض في الباحثين الإسلاميين أنهم يواصلون على هذا المنهجية فيصلون إلى نتائج يعني علمية مفيدة،
لأنه العقل الغربي هو يفكر بطريقة مختلفة
صحيح.
كما علي عزت مثلا في كتابه مش شهير، هو يقول مفهوم الدين عند الغرب غير مفهومه عندنا، ولذلك علي عزت هو يقسم الحالة إلى ثلاث حالات، قال في دين، في إسلام، وفي العلمانية والإلحاد وكذا. فهو عنده الدين يعني بناء على العقل الغربي يختلف عن الإسلام تماما، الدين شيء قصة أخرى. هذه واحدة من المفردات المركزية في المنظور البشري بشكل عام، فالعقل الغربي يفكر بطريقة مختلفة. هذه الطريقة المختلفة يعني رغم سلبياتها وكذا، إلا أنها تعطيك منظور جديد وأحيانا تقدم لك ثمار جيدة. بالنسبة للندوة القادمة قلت ممكن يعني كفكرة أن تكون اللغات السامية
البلاغة السامية
أو البلاغة السامية.
نعم.
أنا كان استمعت لك مقطعا في اليوتيوب وأنت تتكلم أنه هناك طرح أنه اللغة العربية هي أم اللغات جميعا.
أيوة.
فما أدري أن وصلت البحوث في هذا الجانب خاصة علي خشرة ومجموعة من الباحثين العرب كانوا مهتمين بهذا الجانب، لأنه أنا أحس أن في بعد أيديولوجي لربط اللغة العربية باللغة السامية، أنها لغة حديثة، لغة ناشئة، لغة بنت، حتى دائما هم يقول لك أن اللغة العبرية
هي الأم
المقدمة وكذا وهي الأم وهي فما أدري يعني أين وصلت هذه البحوث.
والله
فعلا هل اقتربنا أننا نقول أن اللغة العربية أم اللغات وآدم تكلم باللغة العربية؟
طبعا هذا المبحث يا شباب هو مبحث لساني يتعلق بنشأة اللغة ويدخل في فقه اللغة، والحقيقة أن الكلام ما يمكن نصل فيه إلى نتيجة، القول بأن أصل اللغات هي هذه اللغة أو تلك، وفيها مباحث كثيرة. وتكلم استضفنا الدكتور عبد المجيد الطيب عمر أظن في لقاء من لقاءات مركز تفسير، وذكر كلام مزايا اللغة العربية التي جعلتها تتميز على غيرها، وتكلم بكلام كثير. ثم وجدت أحد الباحثين يرد على هذه المحاضرة ويقول هذا الكلام يعني ما أدري ما أي مستند، أين المستند؟ لماذا؟ لأن من 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 الأبجديات عندما توازن بين لغة وبين لغات أخرى أنك تكون متقن لهذه اللغات. لا يمكن أن تقول اللغة العربية أفضل من اللغة الإنجليزية وأنت لا تتقن اللغة الإنجليزية الفرنسية، صح ولا لا؟ نحن عندما نتحدث عن خصائص لغة من اللغات معناتها الأشياء التي تنفرد بها. طيب يعني أذكر أنا سمعت بعض المشايخ الله يرحمه وتوفي في بعض محاضراته يقول أن اللغة العربية لا يوجد مثلها في اللغات على الإطلاق، من كبار العلماء أنا رحمه الله، لأنه لا يوجد حرف الضاد إلا في العربية. طبعا هذه المسألة أصبحت قديمة لأن الآن يتكلمون الآن يقولون هناك لغات فيها حرف الضاد. فمثلا على سبيل المثال من الأشياء التي ذكرها الدكتور في محاضرته قال اللغة العربية هي أوسع اللغات من حيث المدرج الصوتي. قلنا وش معنى المدرج الصوتي؟ قال يعني أقصى الحروف التي تخرج من الحلق، أليس حرف الهمزة؟ الهمزة والهاء كما يقول علماء التجويد، وأدناها الباء والميم، صح؟ طيب هذا موجود في الاتش وفي الاي في الإنجليزية، وموجود في البي والام، صح؟ موجود أقصى المخارج وما بينهما. فهذه مسألة الحقيقة ما نقدر نحكم فيها إلا واحد يعني لديه إلمام بهذه اللغات، ويصعب في الحقيقة التحديد. ولذلك في كتاب لأحد الباحثين الأستراليين الآن ترجم يعني مؤخرا ترجمه الدكتور حمزة بن قبلان المزيني عنوانه هل تتفاضل اللغات؟ طبعا علماء اللسانيات المعاصرين يرون أن نظرية تفاضل اللغات نظرية مرفوضة تماما، وأن كل لغة لديها القدرة على البيان والإفصاح، وأي لغة لديها القدرة على أنها توصل المعاني فهي لغة كاملة. لكن نحن لدينا منطلق
عند أهلها وفي إطار معين،
نحن لدينا منطلق ديني فيما يتعلق باللغة العربية، وهو أنها اللغة التي نزل بها الوحي على النبي الخاتم. فلو لم تكن هذه اللغة لها مزية على غيرها لما اختص الله سبحانه وتعالى هذه اللغة فأنزل بها كتابه الكريم، مع أن القرآن الكريم ليس موجها للعرب فقط، موجه للناس كافة، واختار العربية. نحن نقول هناك سبب، لكننا ما نستطيع نجزم بأن اللغات الأخرى ليس فيها المزية الفلانية أو ليس فيها المزية الفلانية، هذا يعني يعتبر تحيز لغوي. وهناك بحث للدكتور حمزة المزيني اسمه التحيز اللغوي، نشرته جريدة الرياض من ضمن 20 سنة أذكره، موجود من ضمن كتاب الرياض، يتكلم فيها يقول أن كل أصحاب لغة يرون أن لغتهم هي لغة أهل الجنة وأنها هي أفضل اللغات. ولذلك حتى نحن العرب نحن نقول لغير العرب عجم، والعجم هو الذي لا يبين، مع أنهم يبينون هم عن أنفسهم بس بلغتهم. فما أدري ماذا يسمون الإنجليز والفرنسيين، ده ممكن يسمونا عجم نحن،
هم يعتبرونا برابرة يعني.
أي نعم. فعلى كل حال هذه مسألة يعني طويلة الذيل ولها نقاشات كثيرة، لازم ممكن يجي لها فرصة أخرى، لعلنا إن شاء الله يا شباب يذكر لقاءنا القادم إذن كما اتفقنا على ميشيل كويبرس هذا اللي تكلمنا عنه، له بحث بعنوان البلاغة السامية في القرآن، سيكون محور إن شاء الله حديثنا المحاضرة القادمة. وسوف ننظر. دكتور كمال تقدمها لنا، أنت تكرم أنك تقدمها لنا في المحاضرة القادمة أنت، هذا تكرما منك.
الله يكرمكم، يعني إذا في واحد متخصص خلونا
نستفيد هو أهل الله. خلاص إذا نتوكل على الله، وأنت إن شاء الله تجلس هنا وتعرض لنا هذا البحث ونحن سنقرأه معك ونداخل معك إن شاء الله. جزاك الله. الهدف يا شباب جزاكم الله خير، نختم بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. الهدف من هذا النادي يا شباب هو النقاش الجاد كما تلاحظون، نستفيد من بعض، نستفيد من هذه المعلومات، وأيضا هي وجبات دسمة، يعني ليست بحوث 400 أو 600 صفحة، هي بحوث يعني في 70 80 صفحة، لكنها في موضوعات مركزة. يعني هذا الموضوع اللي تكلمنا عنه اليوم، تاريخ النزول والاهتمام المستشرقين به، هذه مسألة مهمة
جدا
جدا، وأيضا تستطيع توازنها باهتمام علماء المسلمين بها وتشوف عندك الكفة كيف اهتمام المسلمين بها، يعني ما هو كبير وليس يعني له الاهتمام الكبير، لأنهم عارفين أن هذا الترتيب الموجود هو التوقيفي وما سواه لا يمكن الوصول إليه، بخلاف المستشرقين شوف جالسين إيش يبذلون جهود كبيرة حتى يصلون، وبعضهم يثبط يعني وصلوا النتيجة أنه ما يمكن، وهكذا يعني. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم مثل هذه المجالس، شكر الله لكم وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.